الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء، وقرأنا جملة من الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. وآخر ما قرأناه ما ذكره عن أصحاب التقليد الذين لم يستغنوا بالوحي واستغنوا بآراء الرجال، سواء كانوا من علماء الكلام أو من غيرهم. ثم رد عليهم في كل ما زعموه، إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان، أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان، أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه، أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شرط ولا نقصان، أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. وسبق الكلام على هذه الأبيات. قال بعدها: أو قلتم قسنا عليه نظيره، فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره، أعني القياس الثاني، ما لا يخالف نصه فالناس قد عاملوا به في سائر الأزمان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد: لله درك من إمام زمان، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. قال رحمه الله: أو قلتم قسنا عليه نظيره، والمعنى أن ما جئنا به من الرأي هو قياس، هو من قبيل القياس لما جاءت به الشريعة، فألحقنا النظير بنظيره، فكلامنا لا يخالف أدلة الشرع لأنه من قبيل القياس وهو إلحاق النظير بنظيره. فقال رحمه الله: قلتم قسنا عليه نظيره، فقياسكم نوعان مختلفان. بين رحمه الله أن القياس على نوعين مختلفين. قال: نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. فهذا النوع الأول وهو القياس المخالف لنصوص الشرع، وهذا قياس فاسد ويقال له فاسد الاعتبار، فلا يؤخذ به. وهذا الذي أنكره المؤلف رحمه الله عليهم، أنهم جاءوا بأقيسة خالوا فيها أدلة الشريعة. نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان، وكلامنا فيه أي في هذا القياس الذي جئتم به من الأقيسة المخالفة نصوص الشريعة. وقد ذكر العلماء جملة من الأقيسة، أو ذكروا جملة من الأدلة التي خالف فيها أهل الرأي. ذكروا جملة من الأمثلة في مخالفة أهل الرأي لها، كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه فذكر جملة من الأدلة التي خالف أهل الرأي. بأقيستهم الفاسدة وبآرائهم الباطلة. ومن أجل هذا ذم العلماء أهل الرأي وبالغوا في ذنبهم، لأنهم جاءوا بأقيسة فاسدة معارضة لأدلة الشريعة، وهذا في أشياء لا وجود لها وأتعبوا أذهانهم فيها. قال: وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني، وهو قال ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان. القياس الذي لا يخالف أدلة الشريعة فهذا لا ننكره، وقد عمل به من مضى من أهل العلم، وخالفت الظاهرية كما هو معلوم، فلم يأخذوا بالقياس أصلا، وسائر العلماء أخذوا بالقياس، وقد جاءت الأدلة على القياس من أدلة الشرع ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ما زال العلماء يأخذون بالقياس الصحيح الذي لا يخالف الشريعة. فإن الشريعة لا تخالف، لا نعم، فإن الشريعة تقضي بأن النظير يلحق بنظيره، لا تجمع بين أمرين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. قال: وكلامنا في، قال وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذن الفقدان. ثم بين رحمه الله أن القياس لا يؤخذ به إلا عند الضرورة، فشأنك شأن الميتة للمضطر، والأصل أن الإنسان يأخذ بنصوص الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى القياس إلا إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك أخذ به. قال: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد لله دروك من إمام زماني. فالإمام أحمد رحمه الله سأل الإمام الشافعي عن القياس، فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يؤخذ به إلا عند الضرورة. فاستحسن العلامة القيم رحمة الله عليه كلام الإمام الشافعي، قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زمانه. وأما علماء الرأي فإنهم توسعوا في باب القياس توسعا عجيبا، والمتأمل في أقيسة أهل الرأي يجد العجب العجاب. قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زماني، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزماني، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. ثم يقسم العلامة القيم رحمة الله عليه أن العباد لم يضطروا إلى القياس، بمعنى أن أدلة الشريعة لمن تأملها وكان عنده المعرفة والفقه والبصيرة أغنته عن القياس، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه. قال: فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوت عفو من الرحمن. إن جاء أمر من الأمور أو إذا نظرت في أمر من الأمور لم تجد دليلا شرعيا فهذا مما سكت عنه الشرع فهو عفو، أي لا تبحث عن حكم آخر عن طريق القياس، فلا تبحث عن وجوبه أو عن تحريمه عن طريق القياس، قل هو عفو لم يأتي دليل شرعي بتحريمه ولا بتحليله سكت عنه الشرع فهو عفو، فلا تتجه إلى القياس. قال: فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فأضف إلى هذا عموم اللفظ، أي تمسك بعموم اللفظ، فإن الألفاظ العامة تدخل فيها جزئيات كثيرة. فذاك الشيء الذي نظرت فيه ربما يدخل في عموم لفظ من ألفاظ الشريعة، ولا يشترط أن ينص عليه بعينه، أن يأتي الدليل يخصه، فيكفينا العموم. انظر في عمومات في الألفاظ العامة من أدلة الكتاب والسنة، ربما تجد تلك المسألة داخلة في ذلك العموم، فيكون الاحتجاج بالعموم لا بالقياس، إما عموم اللفظ أو عموم المعنى، فقد يدخل ذلك الأمر في عموم المعنى. ها؟ عموم اللفظ، نعم، أي نعم. فالشيخ قد يدخل في عموم اللفظ وقد يدخل في عموم المعنى. ومعلوم أن شريعة الإسلام جاءت عامة، فإذا جاء شخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن حكم، عن مسألة حصلت له فأفتاه، هذا الحكم يعم غيره من حيث المعنى أو يختص به؟ من حيث اللفظ يختص به، ومن حيث المعنى يعم غيره، فإن شريعة الإسلام شريعة عامة، فالحكم لفرض حكم لجميع من كان كذلك. فكما يحتج بعموم الألفاظ أيضا يحتج بعموم المعنى. فالمسيء حين صلى تلك الصلاة التي مطمئن فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي، فأمره أن يعيد الصلاة. هل هنا عموم لفظ ولا عموم معنى؟ ما في عندنا عموم لفظ، قال له صلي، لكن عندنا عموم المعنى، فالحكم على الشخص حكم على جميع من حصل منه ذلك الأمر من حيث المعنى، فكل من صلى مثل تلك الصلاة يقال له صلي، يؤمر بإعادة الصلاة. فالعموم ها هنا من عموم المعنى لا من عموم اللفظ. فذاك الشيء الذي لا تجد له نصا في الكتاب والسنة قد يدخل في عموم المعنى وقد يدخل في عموم اللفظ، لكن لقصور علمنا ربما لا ندرك أن ذلك الحكم المعين يدخل في عموم لفظ أو في عموم معنى، فنتجه إلى القياس، قد نضطر إلى القياس نحن لجهلنا ولعدم إلمامنا بأدلة الشريعة ولضعف أفهامنا، فلا نستطيع أن نعرف أن ذلك الأمر يدخل في عموم اللفظ الفلاني أو في عموم المعنى، فنتجه حين إلى القياس. ولهذا احتج بالقياس كثير من أهل العلم وعملوا به، والمؤلف أيضا يحتج به في مواطن كثيرة، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من الميزان، فإن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو العدل، والقياس عدل لأنه فيه إلحاق النظير بنظيره. فالاحتجاج بالقياس الصحيح الذي لا يخالف النصوص مما سار عليه العلماء، لكن قد يكثر شخص منه لجهله بعمومات الألفاظ أو بعمومات المعنى، وقد يحتج بالقياس مع وجود نص، لخفاء النص عليه، ربما ما بلغه ذلك النص فيحتاج إلى القياس فيقيس والنص موجود في تلك المسألة. ولهذا العلماء يتفاوتون في مثل هذه الأمور، وفوق كل ذي علم عليم. فالمؤلف يقول رحمه الله: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان. يقسم بالله أن الناس مضطروا إليه. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن. والناس كما عرفنا العلماء يتفاوتون في هذه الأمور، ولا سيما حسن الفهم، فليسوا في أفهامهم على حد سواء. وكما قلنا في بعض الدروس الماضية، قد ينظر عالم في حديث فيستنبط مسألة من ذلك الحديث، وآخر يستنبط 10 مسائل، وآخر 100 مسألة، وآخر 1000 مسألة، فيتفاوت العلماء في الأفهام. فذاك أدرك أن هذا الحديث يدل على كذا وكذا 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 من الأحكام، فلا يحتاج في إثبات تلك الأحكام إلى قياس. والآخر استنبط حكما واحدا وما أدرك أن ذلك الحديث يدل على تلك المسائل الأخرى، وربما احتج عليها بالقياس. قال: فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. لكن كما عرفنا لقصورنا في العلم، فقد لا ندرك مثل هذه الأمور، والعلماء يتفاوتون في إدراك مثل هذه الأمور. فلهذا قد يحتاج الشخص إلى القياس ويتجه إليه في بعض المسائل. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.